فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة يقع الحديث حول قابلية الإسلام لأن يكون دينا مواكبا للحضارات. هل الإسلام دين ينسجم مع مختلف الحضارات ومختلف المجتمعات أم لا؟ هناك فكرة بأن الدين الإسلامي لا يمتلك روح الانسجام مع جميع الحضارات، لأن مفاصل التشريع الإسلامي والأركان الرئيسية للتشريع الإسلامي لا يمكن تطبيقها على المجتمعات المختلفة. ما هي مفاصل التشريع الإسلامي؟ العبادات، الروابط الاجتماعية، القانون، القوانين الجزائية. أقسام ثلاثة تشكل مفاصل رئيسية للتشريع الإسلامي. القسم الأول العبادات. هل ما وضعه الإسلام في العبادات ينسجم مع جميع المجتمعات أم لا؟ إذا جئنا مثلا للقطب الشمالي، في القطب الشمالي ثلاثة أشهر الشمس فوق الأفق، ثلاثة أشهر الشمس تحت الأفق، في فصل معين يبدأ طلوع الشمس 19 مارس، تصل الشمس إلى أعلى درجات توهجها 21 يونيو، تغرب الشمس 24 سبتمبر. يعني الشمس تستقر شهورا في هذا المكان، النهار يطول أشهر وليس ساعات. في مثل هذا الوضع كيف يمكن تطبيق نظام العبادات؟ كيف يمكن تطبيق الصلاة بأوقاتها؟ كيف يمكن تطبيق صوم شهر رمضان والنهار يطول 3 أشهر؟ إذن في هذا المفصل، وهو مفصل رئيسي للإسلام وهو العبادات، لا يمكن تطبيقه في هذه البيئة. نجي إلى مفصل آخر، ألا وهو مفصل الروابط الاجتماعية. الإسلام كدين عني بالروابط الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن التعارف الذي هو ترابط اجتماعي هدف من أهداف الإسلام. مع ذلك هل الإسلام وضع قوانين تحفظ الروابط الاجتماعية في جميع المجتمعات، أم خلق عوائق أمام هذه الروابط؟ عندما يقول الإسلام بأن الكافر غير الكتابي لا حرمة له، هناك من لا يؤمن بالسماء أصلا، هذا الإنسان الذي لا يؤمن بالسماء لا حرمة له، لا حرمة له في نفسه، لا حرمة له في ماله، لا حرمة له في كرامته. إذا لم يكن لهذا حرمة كيف تتحقق الروابط الاجتماعية؟ مثلا عندنا على الأرض مليار بوذي، مثلا لو دخلت بلدا مجتمعا بوذيا مليار إنسان، كيف تنمي روابط اجتماعية مع هذا المجتمع وأنت تدين بدين لا يرى له حرمة لا في نفسه ولا في ماله ولا في كرامته؟ إذن كيف تتحقق الروابط الاجتماعية؟ هذا قانون يقوي الروابط أم أنه يعيقها أم أنه يؤزمها؟ تجي إلى مفصل ثالث رئيسي من مفاصل التشريع الإسلامي، ألا وهو مفصل القوانين الجزائية. الإسلام عنده قوانين جزائية مثل حد القتل، حد السرقة، حد الزنا. نجي إلى حد السرقة مثلا، إذا أصر إنسان على السرقة عدة مرات بدون عذر حكمه قطع 4 من أصابعه. طيب هل هذا الحد ينسجم مع الحضارة؟ ألا يمكن إدخال هذا الإنسان في مصحة نفسية وعلاجه علاجا ثقافيا نفسيا ليخرج بعد ذلك إنسانا معتدلا سويا؟ لماذا نقطع 4 أصابع من يده؟ أليس هذا هدرا لطاقة، هدرا لعضو منتج وعضو معطاء، ألا وهي اليد بأصابعها؟ إذن عندما نلاحظ الإسلام من خلال مفاصله الرئيسية، العبادات، العلاقات الاجتماعية، قوانين الجزائية، نجد أنها لا تنسجم مع جميع الحضارات، مع جميع المجتمعات، فكيف يكون الإسلام دينا مواكبا للحضارات ودين يقول عنه القرآن الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ هذه الفكرة، ما هو الجواب عن هذه الفكرة؟ جواب: الإسلام كنظام للحياة نظام يريد أن يقود الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني الغرض من النظام الإسلامي قيادة الحياة، إذا دعاكم لما يحييكم. كنظام يقود الحياة لابد أن يكون متكفلا لعلاج الحاجات الإنسانية. الحاجات الإنسانية تنقسم إلى قسمين: هناك حاجات ثابتة لا تتغير، هناك حاجات متغيرة متجددة. بما أن الإسلام نظام حياة، إذن لابد أن يعالج كلا النوعين، يضع بإزاء الحاجات الثابتة قوانين ثابتة، وبإزاء الحاجات المتغيرة قوانين متغيرة. نجي مثلا للحاجات الثابتة، من الحاجات الثابتة حاجة الإنسان إلى العبادة. ليش الإنسان يحتاج إلى العبادة؟ الإنسان يحتاج إلى العبادة لأنه يحتاج إلى الأمن النفسي. ما في إنسان ما يحتاج إلى الأمن، أمن النفس، الأمن الداخلي. الإنسان يحتاج إلى الأمن النفسي حاجة ثابتة، وهذه الحاجة الثابتة تحتاج إلى علاج ثابت، وذلك العلاج الثابت هو العبادة. العبادة توفر الاستقرار النفسي والأمن الداخلي للإنسان. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهناك حاجات متغيرة، مثلا الإنسان الآن يحتاج إلى تأمين، تأمين على حياته، تأمين على سيارته، تأمين على ثروته، هذه حاجة مستجدة. ربما الإنسان قبل 100 سنة ما يفكر في هالحاجة. الثقافة تولد الحاجة، تغير الثقافة يفرض تغير في الحاجات. مجتمعنا قبل 100 سنة ما يرى أن من الحاجات أن تكون المرأة موظفة، أن تكون المرأة مثلا مدرسة، أن تكون المرأة طبيبة، ما كان يعيش هالثقافة. تغير الثقافة فرض تغير في الحاجات، فرض تغير في الأدوار. الإنسان الآن يرى أن من حاجاته الأساسية تأمين على الحياة، تأمين على ثروته. هل عالج الإسلام هذه الحاجة المتغيرة؟ نعم، الإسلام يرى أن أي عقد يصدر من المجتمع العقلائي لأي هدف عقلائي فهو عقد نافذ. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود ما تنحصر في العقود اللي كانت في زمن النبي، بيع وإجارة ومضاربة، لا، كل عقد، كل معاملة عقلائية لهدف عقلائي فهي عقد لازم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عقد التأمين عقد لازم. فكما عالج الحاجات الثابتة عالج الحاجات المتغيرة. نحن نريد أن نبحث، هل يمتلك الإسلام روح المواكبة للحضارات؟ هل يمتلك الإسلام روح المواكبة للمستجدات أم لا؟ نعم، يمتلك روح المواكبة. من أين؟ عندنا 5 قواعد في التشريع الإسلامي نكتشف من خلالها أن الإسلام يمتلك روح المواكبة. القاعدة الأولى، العناوين المرنة. عندنا مجموعة أدلة تأخذ عناوين مرنة. عناوين مرنة يعني قابلة للانطباق على أي مصداق يستجد للإنسان. أضرب لك أمثلة. مثلا عندما يقول تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هو قبل 100 سنة يعني سيف خنجر، وبعد 100 سنة بعد ما صار هذا قوة، زين الآن القوة هي السلاح النووي، شنو القوة؟ أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هو العنوان مرن قابل لأن ينطبق على أي مصداق يستجد بتغير ثقافة الإنسان. وما ورد عن النبي محمد
صلى وسلم على محمد وآل محمد،
علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، هذه مجرد مصاديق كانت متعارفة في زمانه، وإلا القوة عنوان مرن يشمل المصاديق المتجددة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. شنو يعني البينة؟ ربما يجي إنسان يقول البينة يعني شهادة رجلين عادلين، خلاص. طيب ما في شهادة رجلين عادلين يعني يتعطل القضاء؟ القضاء فض الخصومات، فصل المنازعات. فض الخصومات والمنازعات لا يمكن إلا أن يكون على بينة. البينة عنوان مرن من مصادقه شهادة رجلين عدلين، لكن ما ينحصر بهذا المصداق. سيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر قدس سرهما، قلوا البينة عنوان عام، عنوان مرن، البينة من مصادقها شهادة رجلين عدلين، بس البصمة الوراثية بينة، حامض الدي ان اي بينة. ليش؟ البينة ما يؤدي إلى البيان والوضوح. كل طريق يؤدي إلى الوضوح والبيان يؤدي إلى اليقين، يؤدي إلى الترجيح، فهو بينة. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، على بينة من ربه. بينة يعني الطريق العلمي ليؤدي إلى الوضوح والبيان. هذه القاعدة الأولى، عناوين مرنة تنطبق على المصادق المتغيرة. هذه العناوين المرنة قاعدة من القواعد التي تكفل للإسلام روح المواكبة مع المتغيرات. يجي إلى القاعدة الثانية، قاعدة التزاحم. هذه قاعدة عقلائية وفي نفس الوقت قاعدة شرعية. إذا تزاحم واجبان لا يمكن الجمع بينهما في مقام التجسيد الخارجي، يقدم الأهم على المهم. لو مر إنسان بدار ببيت معين وسمع صوت إنسان يستنقذه، أنقذوني من خطر معين، وأراد أن يدخل الدار، قال لصاحب الدار لا أجيز لك أن تدخل داري، ممنوع، أريد أن أنقذ إنسان. يقول لا، طيب شلون يعني؟ الإسلام يقول لا خلاص عشان لا تدخل دار خلي ذاك الإنسان يحترق. لا، هنا مورد تزاحم. دخول دار الغير دون إذنه حرام، إنقاذ النفس المحترمة واجب، لكن إنقاذ النفس المحترمة أهم، يقدم على ذلك الحرام. هذه قاعدة التزاحم تضمن مواكبة للمتغيرات. إسلام يطبق قاعدة التزاحم في موارد عديدة. لنفترض مثلا نجي إلى مسألة الحدود. الحدود، إقامة الحدود الشرعية، طبعا الحدود فيها آراء فقهية متنوعة، مو كل الفقهاء يقولون لا بد من إقامة الحدود، لا، فقهاء يختلفون. هناك قسم من الفقهاء يقولون الولاية على إقامة الحدود فقط للإمام المعصوم، غير ما إلى ولاية. هناك قسم من الفقهاء يرى أن إقامة الحدود حكم تدبيري يرجع للفقيه، فإذا رأى الفقيه مصلحة عامة في تطبيقها طبقها، وإلا فلا. قسم من الفقهاء يقول لا بد من إقامتها، فقيه ما إلى شغل فيها، حدود لا بد من إقامتها. المهم بالنسبة إلى إقامة الحدود يجي مورد تزاحم أيضا بنظر الفقيه. كيف؟ إقامة الحد على السارق حكم شرعي لازم، ولكن الحفاظ على حرمة الدين أيضا حكم شرعي لازم. لو افترضنا أن إقامة الحدود تشوه صورة الإسلام، لو افترضنا أن إقامة الحدود تهتك حرمة الإسلام، تصور الإسلام أنه دين عنف، دين توحش، هنا للفقيه الولاية أن يقدم الأهم على المهم. يقول إقامة الحد حكم شرعي، لكن الحفاظ على صورة الإسلام وحرمة الإسلام أهم شرعا من ذلك، أنا أقدم الأهم على المهم، انطلاقا من قاعدة التزاحم وتقديم الأهم على المهم. يمكن للفقيه أن تكون المسألة بنظره مرنة قابلة للتفكيك. فقاعدة التزاحم شرعت لكي يكون للقانون الإسلامي مرونة في مواكبة المتغيرات والمستجدات. نجي إلى قاعدة ثالثة، قاعدة العنوان الأول والعنوان الثانوي. الأشياء مو كلها بعنوان واحد، شيء واحد تختلف أحكامه باختلاف العناوين. مثلا الصوم، صوم شهر رمضان من البالغ العاقل واجب، لكن إذا صار صوم شهر رمضان سببا لضرر بليغ يتحول من واجب إلى حرام. هو عمل واحد بعنوان يصير واجب، بعنوان آخر يصير حرام. إذن تقسيم العناوين، أكو عنوان أولي أكو عنوان ثانوي، حتى يعطي للتشريع الإسلامي ديناميكية ومرونة في مواكبة المتغيرات والمستجدات. لذلك نجي مثلا إلى مسألة حرمة الكافر. طبعا مو الإسلام كله يقول أن الكافر لا حرمة له، لهذا اتجاه فقهي، اتجاهات الفقهية مختلفة. هناك اتجاه فقهي يقول الحرمة للمسلم فقط، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث. عندنا اتجاه فقهي آخر يقول لا، الحرمة للإنسان بما هو إنسان بشرط أن لا يكون عدوانيا. الإنسان بما هو إنسان له حرمة في دمه، في أمواله، في كرامته، بشرط أن لا يكون عدوانيا. لماذا؟ لقوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. الكرامة تشمل الكرامة التكوينية والكرامة التشريعية. نعم، إذا كان عدوانيا تسقط حرمته حتى لو كان مسلما، حتى لو هو مسلم إذا هو عدواني تسقط حرمته. لذلك القرآن يقول: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ويقول في آية أخرى: وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، مع أنها فئة مسلمة لكن تقاتل لأنها فئة باغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الكرامة للإنسان ما لم يكن عدوانيا. طيب، لنفترض أن لا كرامة لمن لا يؤمن بالسماء فرضا جدلا، لكن هذا بالعنوان الأولي مو بالعنوان الثانوي. كيف؟ يعني نريد أن نقول الذي لا يؤمن بالسماء بالعنوان الأولي لا حرمة له، لكن بعنوان ثانوي وهو عنوان عقد الأمان له حرمة. شنو عقد الأمان؟ شوف السيد السيستاني دام ظله يقول: المجتمعات العقلائية التي تعيش على الأرض يحكمها عقد اسمه عقد الأمان، لا يعتدي أحد على أحد. كيف يعني عقد الأمان؟ أنت مثلا تجي تريد تدخل إلى الصين، تريد تدخل إلى مجتمع بوذي مثلا، ما تقدر تدخل المجتمع إلا بفيزا. الفيزا هي عقد، عقد أمان. معنى الفيزا أن لا نعتدي عليك ولا تعتدي علينا، هذا عقد أمان يضبط المجتمعات العقلائية. وهذا عقد الأمان له جذور شرعية. القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. القرآن الكريم يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. شوف، حتى المشرك وهو يقاتلك إذا قال بطلت أستجير بك، أجره، يعني أعطه عقد الأمان. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. إذن بالعنوان الأول يمكن أن نقول الكافر لا حرمة له بحسب بعض الاتجاهات الفقهية، لكن بالعنوان الثانوي هناك عقد أمان يضبط العلاقات والروابط الاجتماعية، فلا يفرط فيها الإسلام لوجود عقد أمان يضبطها ويحكمها. نجي إلى القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة هي القواعد الترخيصية. عندنا مجموعة قواعد نسميها قواعد ترخيصية، مثل شنو؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، مثلا لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. هذه القواعد تعطي للإسلام مرونة أن يتكيف مع المتغيرات. هل أمثلة؟ إسقاط المرأة لجنينها هل يجوز؟ الجنين إذا ولجته الروح بعد 12 أسبوع تلجه الروح لا يجوز إسقاطه، هذا خلاص إنسان كامل. إذا كان هذا الجنين ابن شهر بعدما ولجته الروح هل يجوز إسقاطه؟ هنا يجي الإسلام يتكلم. هل بقاؤه في بطن أمه حرج على الأم؟ افترض هذه الأم تعيش ظروف نفسية خانقة، تعيش مشاكل عائلية، بقاء الجنين في بطنها حرج عليها، سبب لها ضيق نفسي، هنا يجوز لها إسقاط الجنين قبل أن تلجه الروح وتدفع الدية إلى أبيه إلا أن يتسامح أبوه بذلك. إسقاط الجنين حرام، لكن الحرمة سقطت من أجل مراعاة الضيق النفسي للمرأة، مراعاة الحرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج. تجي إلى مسألة الضرر والضرار. الآن مثلا الزوج والزوجة، من له الولاية على الطلاق؟ من اللي إلى الولاية على الطلاق؟ طبعا الزوج، أكيد بتقول الزوج، ما عندكم مجال، باعتبار الرواية الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو الزوج. طيب إذا هذا الزوج متعنت، شايف نفسه زين وشايف نفسه ويضر بحال المرأة، تعامل مع المرأة بتعالي، يشتمها، يهينها، يعرض بها، زين يتعامل مع المرأة بالإضرار، رجل مضار. عندنا رجل يتعامل مع المرأة بالروح القرآنية، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن، وأكو رجل مبار متعالي، شوف الطلاق بيده، قال لك خلاص وين تروحي؟ يبقى هذا المخلوق الضعيف تحت رحمتي وتحت يدي. زين إذا كان رجلا مضارا، هنا بعض الفقهاء مثل الإمام الحكيم قدس سره يقول تسقط ولاية الزوج على الطلاق، ما إلى ولاية، صير الولاية للحاكم الشرعي. لما؟ لأن ولاية الزوج على الطلاق أمر ضرري يضر بحال المرأة، ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. إذن قاعدة لا ضرر راعت المتغيرات والمستجدات. من هنا نقول حتى نظام العبادات الذي هو نظام أساسي في التشريع الإسلامي يخضع لقاعدة الحرج ولقاعدة الضرر. يعني هذا إنسان يعيش في القطب الشمالي، النهار عنده 3 أشهر، شلون يدبر حاله؟ زين نجي إلى حكم الصلاة. حكم الصوم، حكم الصلاة إذا كان قادرا على أن يسافر إلى مكان يصلي فيه الصلوات الخمس بأوقاتها المتعارفة من دون حرج من دون ضرر يجب عليه ذلك. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا لا ما يقدر، يقول لك أنا ابن هذه البلد، أنا ولدت في القطب، وهذا بلدي وهذا عملي، شنو شلون اسافر يعني وين اروح؟ زين، إذن خروجي حرج، خروجي ضرر. هنا يقول له الإسلام: إذن تصلي الصلوات الخمس بأوقات أقرب بلد إليك، أقرب بلد إليك، اعيش نهار وليل أنت تصلي شنو الصلوات الخمس بحسب أوقات أقرب بلد إليك. تيجي مسألة الصوم، يقول لك شلون أصوم يعني أصوم النهار ثلاثة أشهر يعني أظل لا ما ولا ثلاثة أشهر شلون أصوم؟ زين، هنا يقال أنت قادر على أن تصوم شهرا متعارفا يعني بأن تسافر إلى بلد آخر؟ يقول لك لا أنا مو قادر، حرج علي أو ضرر علي. يسقط عنه أداء صوم شهر رمضان ويخاطب بالقضاء: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني معذور، فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قل الله أنا ما أقدر على القضاء، لا أداء ولا قضاء، يدفع دية إن لم يتمكن من الأداء والقضاء، يدفع فدية عن كل يوم يفطر فيه، فدية كيلو إلا ربع من الطعام. إذن هناك حلول، مثلا مي واقفة مي جامدة، هناك قواعد ترخيصية تضمن للدين الإسلامي روح المواكبة مع المتغيرات والمستجدات. نجي إلى القاعدة الأخيرة، قاعدة ملء منطقة الفراغ. عندنا منطقة في التشريع الإسلامي يعبر عنها السيد الطباطبائي والسيد الشهيد الصدر بمنطقة الفراغ. منطقة الفراغ يعني منطقة الأحكام المباحة، مجموعة الأحكام المباحة يسموها منطقة فراغ. للفقيه الجامع للشرائط أن يملأ هذه المنطقة بأحكام إلزامية مراعاة للمصالح العامة. خل أضرب لك مثال، أنا إنسان تاجر عندي بضاعة، مثلا أجيب هذه السلعة من الصين، أجيبها تكلفني شراء ونقل ووصول إلي تكلفني 100 ريال، زين، أقدر أبيع السلعة ب200 ريال، أنا تكلفني 100 ريال أقدر أبيعها ب200 ريال، يعني أربح 100 ريال كاملة أو لا؟ طبيعي بالعنوان الأولي نعم يجوز لك، الناس مسلطون على أموال، هذه أموالك كيفك تربح فيها ما تشاء، الناس مسلطون على أموالهم، لكن هذه تسمى منطقة فراغ، يعني الحكم الأولي هو الإباحة. لكن إذا شخص الفقيه أن المصلحة العامة تقتضي تحديد مقدار من الربح، الفقيه يقول مقتضى المصلحة العامة أن لا يكون هناك ربح مجحف بذوي الدخل المحدود وهم العامة من الناس. هنا الفقيه يملأ منطقة الفراغ بحكم إلزامي رعاية للمصالح العامة، كل ذلك يعطي للإسلام روح المواكبة مع المستجدات والمتغيرات. إذن لا يمكن النظر للإسلام نظر ضيق، نظر جمود، إن الإسلام واقف والعالم قاعد يمشي والحضارة قاعدة تتغير، لا، روح المواكبة للمستجدات والمتغيرات من الروح الواضحة في التشريع الإسلامي من خلال القواعد الخمس التي ذكرناها وشرحناها، خصوصا قاعدة العنوان الأولي والعنوان الثانوي، قاعدة واضحة حتى بالنسبة لأفعال المعصومين، حتى بالنسبة لأفعال أبناء المعصومين. أنت إذا تقرأ كربلاء وهي مدرسة من مدارس محمد وآل محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
كربلاء أيضا فيها أحكام فقهية، مو فقط واقعة تاريخية، فيها أيضا تشريعات وتأسيسات فقهية. العباس بن علي عليه السلام عندما نزل إلى الفرات وأخذ قبضة من الماء يريد أن يشرب، هو عاش مسألة شرعية، يعني هذا الوقت اللي عاشه دقيقة، هو عاش مسألة شرعية، كان محتاجا إلى شربة من الماء، يعني الماء سينقذ حياته، سيطول عمره، يعني بدل ما يموت بعد ساعة قد يموت شنو بعد ساعات، الماء سيطيل عمره، كان في الماء إنقاذ وإطالة لحياته. زين، لكنه قدم إيثار الإمام المعصوم. العباس فقيه عاش بين أمرين، يقول لك شرب الماء واجب لأن فيه إنقاذا لنفسي، فهو بالعنوان الأول واجب، لكن في شرب الماء عدم رعاية للإمام المعصوم، إيثار الإمام المعصوم أهم شرعا من المحافظة على النفس وعلى الحياة. العباس فقيه أراد أن يعلم الأجيال هذا الدرس، أن مراعاة نفس الإمام المعصوم أثمن وأغلى من مراعاة أي نفس أخرى، أي إنسان آخر، إيثار الإمام المعصوم أهم وأغلى من مراعاة أي إنسان آخر. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، تالله ما هذه فعال ديني، يعني أنا من منطلق ديني أقوم بهذا العمل، تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. وهذا الموقف العظيم افتخرت به أمه، أم البنين الأربعة، واعتزت به ونوهت به عندما وصل إليها وهي في المدينة. مثل هالأيام دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ووقف عند بيوت بني هاشم ينعى الحسين بن علي: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا قتل الحسين فمدمعي مدرايا، مدرار الجسم من بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدايا يدايا ما بقيت فاطمية إلا وخرجت تنعى الحسين، إلى أن خرجت امرأة معصبة الرأس، قلت: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة. قلت: عندي أخبار أولادك الأربعة. وقف على رأسها بشر بن حذلم: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الحمد لله، الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الحمد لله، الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد فلقوا هامته وقطعوا كفيه. قالت: أرجوك أخبرني عن حبيبي الحسين. أنا أسألك عن ولدي الحسين لا عن ولد آخر، ها أجبني عن الحسين. قال إذن يا أم البنين خذي حجرا من الأرض والطمي على راسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا وإماما تعفر على الأرض تقول وخجلته أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة أمام أمير المؤمنين، ها تأتي إلى البقيع تبني قبرا لولدها أبي الفضل وتجلس عند القبر تناغيه وتعاتبها، يقول انطبت النهار وطلعت عطشان ضامي وقلبك من لهي بالعطش نيران. اي والله يقولون طبت النهار وطلعت عطشان ضامي وقلبك من لهي بالعطش نيران. ما صار مثلك يا ضياء عيني بالأخوة، ما حد فعل فعلاياك يا صنديد الرجاجين. عتاب يا أبا الفاضل يقولون يا ابني ضيعت زينب أليتا، يقولون يا ابني ضيعت زينب أليتا، حرمة وغريبة وضايعة يا ما بين ظلام. وما الخجالة إن كان زينب دخلتش ويا العليل بقيدينا بالزناجين. يا ام البنين يا ام البنين الاربعه تشهد لك الناس، الناس ما صار بليوث الحرايب مثل عباس، خاض الحرب بين العدا وبمطهم داس روس الاعادي وغلق الميدان صوب. لا تدعوني ويك أم البنين تذكروني بليوث العرين. يا الله بحق أم البنين الأربعة وأولادها الشهداء، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلاة.